بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر اللباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان بعض المسائل والأحكام المتعلقة ببيع المصراه، وفي هذا اللفظ ما يفهم من أن التصرية يفعلها البائع، بمعنى أن بعض العلماء فهم من هذا اللفظ أن خيار العيب الوارد في هذا الحديث بالتصرية خاص بالحالة التي يفعلها البائع، وقال بعض العلماء يشمل ذلك ما إذا كان من البائع أو لم يكن منه، كما لو أنها أي الشاة اجتمع الحليب في لبنها من نفسها ولم يكن بقصد من البائع، وهذا القول هو الأقوى لأنه يضمن حق المشتري، وهذا هو المقصود. ولذلك عند بعض العلماء أن العبرة باعتداء البائع وتصريته، ومنهم من يقول إن الحق في الخيار راجع إلى الضرر الذي سيلحق المشتري، وهذا القول هو الجمع بين القولين بأن يقال إن الحديث يشمل هذا وهذا، لكنه في الأغلب راجع إلى أن يغش البائع المشتري، وعليه فإنه سواء كانت التصرية بفعل الفاعل وهو البائع، أو كانت التصرية وقعت اتفاقا لا قصدا، مثلا كشخص حبس الشاة أو وضعها في السوق يوما أو يومين فاجتمع الحليب في ضرعها، فظن المشتري أنها بهذه الصفة وهي مثل المصراه، لكنها أي التصرية التي فيها لم تكن بفعل البائع، وعليه فإنه يشمل الخيار ما إذا كانت بفعل البائع أو كانت بدون فعله. كذلك أيضا في هذا اللفظ ورد التقييد بالغنم، وجاء لفظ الإبل مجموعا مع الغنم فشمل الإبل والغنم، فيكون هذا من باب التنبيه بالنظير على نظيره، فيشمل الإبل والبقر والغنم، فهذه البهائم إذا حبس اللبن في ضرعها ووقعت التصرية فيها فإن الحكم فيها سواء، لا يختص الحكم بالغنم ولا بالغنم والإبل، وإنما يشمل البقر. وذهب بعض العلماء إلى أنه يشمل الدواب كلها التي تحلب وينتفع، لأنه سينتفع الولد بحليبها، وهذا قول قوي، إلا أن هناك تفصيلا عندهم وهو منصوص مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله، وعندهم تفصيل في مسألة ضمان الحليب، لأنه يختلف الحليب هنا عن الحليب هناك. وأيما كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالنظير على نظيره، فيلتحق بالإبل والغنم البقر، وإذا حصلت أو وقعت التصرية في البقر أوجبت الخيار، كما أنها توجبها في الغنم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تصروا الغنم. هذا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم. والتصرية كما ذكرنا ربط أخلاف الضرع التي يرضع منها الحيوان أو يحلب منها الحيوان، تربط حتى يجتمع الحليب وتصبح الشاة محفلة أو مصراة. هذه التصرية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فيكون قوله لا تصر دالا على حرمة التصرية صراحة، وحرمة ما في معناها قياسا. فأنت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية في حليب الغنم، ولكن المعنى عام فيشمل كل تدليس وكل غش، فينبني على ذلك أن هذا الحديث دل على تحريم الغش لأنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة هذا الحديث كما ذكر الحافظ بن عبد البر فيه ثلاثة أصول: دل على أن الأصل تحريم الغش، ودل على أن الأصل صحة البيع، ودل على ثبوت أن الأصل في ثبوت الخيار في هذا العيب أصالة ويقاس عليه غيره، فأصبح جامعا لثلاثة أصول. تحريم الغش هذا مما أجمع عليه العلماء وأنه محرم. من أهل العلم من قال إنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة عندهم كل ما سماه الله ورسوله كبيرة، وكل ما وردت عليه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، فهذا ضابط للكبيرة. أصله مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال به طائفة من أئمة العلم رحمه، وهو من أنسب وأقوى الضوابط في ضابط الكبيرة. ودليلهم على ذلك الجمهور على أنه ليس بكبيرة من حيث الأصل، لكنه في بعض الأحوال والأحيان إذا ترتب عليه الضرر العظيم قد يكون بما ينظر بحجم الإثم الضرر الذي يترتب عليه يصير كبيرة في الغش، ولكن من حيث الأصل فهو صغيرة من صغائر الذنوب. فالذين قالوا إنه كبيرة استدلوا بحديث أبي هريرة وأصله في الصحيح، وكنا نسبناه إلى أنس سبق لسان، وهو حديث صحيح ثابت، هو يروى عن أنس وعن أبي هريرة، يروى عن أبي هريرة وأبي بردة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وحذيفة بن اليمان رضي الله عن الجميع، وأصله في صحيح مسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وقد وضع الطعام يبيعه في السوق، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فأصابت بللة، أي في داخل الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء. هذا معناه أنه يعلم أن هناك ضرر مترتب على المطر الذي أصاب طعامه، ولكنه غير ظاهر. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا جعلته من أعلى حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. وقوله عليه الصلاة والسلام فليس منا، قال بعض العلماء هذا يؤثر عن سفيان بن عيينة رحمه الله برحمة الواسع الإمام الفقيه المحدث، له كلمة جميلة، ويرى الإمساك عن تفسير قوله ليس منا، ويقول إن هذا أبلغ في زجر الناس ومنعهم من ارتكاب المحرم أن لا يفسر، وكان يكره أن يبين المراد بقوله ليس منا. والعلماء والأئمة على أن قوله ليس منا أي ليس على سنتنا وليس على هدينا الكامل، ويرى الإمساك عنه زجرا وتغليظا، وهذا يعتبر من الفقه، لكن الناس بحاجة إلى معرفة المعنى، لأنه يترتب على معرفة المعنى أمور شرعية من العلم. ولذلك فسره دواوين العلم، أئمة العلم الشراح فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، إلى آخره من الأحاديث التي جاءت بهذا اللفظ، على أن المراد أنه ليس على هدينا ولا على سنتنا، ليس على هدينا الكامل ولا على سنتنا. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بسنته عند فساد الأمة، أن يحيينا عليها وأن يبعثنا ويميتنا عليها وأن يبعثنا عليها، وهو ولي ذلك والقادر عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا تصور يا أخي لا تصور، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من غشنا فليس منا، هذا أصل، لأن الأصل في المسلم أن ينصح لأخيه المسلم وأن لا يغشه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة كررها عليه الصلاة والسلام. فمن النصح للمسلم أن تبين له العيب الموجود في السلعة، فإذا لم يبين له العيب فإن معنى ذلك أنه قد غشه. وكذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغيره أنه قال المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. فإذا كان يعلم أن هناك عيبا في السلعة، خاصة إذا سأله المشتري، يتعاظم هذا الأمر في موضعين، الغش يتعاظم إذا سأله المشتري هل تعلم في السلعة عيب فيكتم، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وإن كتما وكذبا محقت بركة بيمه. فإذا سألك أخوك المسلم هل هذا البيت أو الفلة أو العمارة أو السيارة التي تبيعها هل فيها عيب، يسألك بأخوة الإسلام، يسألك بحق الدين الذي هو أعظم الحقوق، أن تنصح له فتقول نعم فيها عيب كذا وكذا وكذا، وتظهر له ما كأنك أنت الذي تشتري، لا تمتنع من بيان عيب تعلمه في السلعة. فأشد ما يكون الغش إذا سأل فكتم، وأشد منه إذا حلف اليمين والعياذ بالله، فأنفق السلعة وأمضى البيعة بناء على ماذا؟ على اليمين، لأنه اتخذ الحلف بالله عز وجل مطية لترويج الغش وخديعة المسلم. وهذا هو الذي ورد فيه الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فتجد يقول والله هذه السلعة هي أفضل السلع، والله هذه السلعة ما فيها أي عيب، والله يعلم أنه من الكذابين وأنه غش أخاه المسلم، وأنه مقصوده من هذه اليمين الكذب على أخيه، لأن المسلم يثق. وذلك قال صلى الله عليه وسلم، بيّن عليه الصلاة والسلام أنه إذا حلف لنا أحد بالله أننا نصدقه، فهو يعلم أننا سنصدقه، فاتخذ والعياذ بالله الحلف مطية للغش المسلم، هذا أشد ما يكون. ففيه دليل على تحريم الغش، والغش يوجب مع علمه يوجب الخيار كما ذكر. فترتب عليها الأصل الثاني، أن هذا الحديث أصل في ثبوت الخيار بالعيب، أصل في ثبوت الخيار بالعيب. الخيار بالعيب معناه أنه إذا ظهر في الشيء المبيع عيب ظهر فيه عيب، اشتريت سيارة فوجدت فيها عيبا، بعد ما أخذتها وجدت هذا العيب، لم يخبرك به البائع ولم تطلع عليه قبل العقد فلم تكن على علم به، فلما استعملتها انكشف ذلك العيب وظهر، كما في المصراة أخذتها على أنها سليمة وأنها ذات حليب، وإذا بك بعد أن حلبتها رجعت إلى حقيقتها فبان أن الذي فيها تزوير وغش. كذلك أيضا في السلع الأخرى، فأنت إذا اشتريت السلعة ثم تبينت العيب فيها فإنه يثبت لك الخيار، أي أن الشريعة تعطيك الخيار بين أمرين، بين أن تقول أنا راض ويعوض الله خيرا، في بعض الأحيان ترضى، قد يكون رضاك بسبب أنك ترى أن القيمة المدفوعة تناسب السلعة والخسارة اليسيرة فيها، تضحي بها خوفا أنك لا تجد ما هو أفضل منها، ولذلك تضطر إلى قبول ماذا؟ هذا تقول أنا راضي. فإن رضيها، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن له الخيار. إذا قلت يثبت الخيار، فهذا الخيار يرد فيه السؤال، هل هو خيار بسبب وجود العيب أم هو خيار بالشر؟ إذا قلت بسبب وجود، هذا يترتب على مسألة هل وضع العيب بالقصد أم أنه يشمل ما إذا كان يعلم به البائع أو لا يعلم. فإذا قلت أنه بالشرع يشمل ما إذا كان البائع يعلم أو لا يعلم. فإذا قلنا أنه خيار بالعيب يؤقت بثلاثة أيام، وهو الذي وردت به السنة في حديثنا كما سنبين، وجاءت به بعض الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي روايات صحيحة أن له الخيار ثلاثا. كذلك أيضا إذا قلت أنه خيار بالشرع، إذا قلت أنه خيار بالشرع فإنه يكون على الفور، بمجرد ما يعلم بالعيب يبادر بالطلب وأخذ حقه. هذا الخيار ثبت بقول عليه الصلاة والسلام: فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. فقوله بخير النظرين الذي هو الفسخ أو الإمضاء. فلما قال إن رضيها أمسكها نبه على أن العقد ماذا؟ صحيح، لأنه استدامة لعقد صحيح. أصلا ما يقع الخيار إلا في عقد صحيح كما بينا. فلما قال إن رضيها أمسكها دل على صحة البيع، بخلاف من قال من العلماء إن العيب يفسد يوجب الحكم بفساد البيع، والصحيح أن البيع لا يفسد، ولكن ماذا؟ يجعل الخيار للمشتري، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. وفي قوله عليه الصلاة والسلام:
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها.
فهو بخير النظرين، هذا عند العلماء نص، فهو بخير، الضمير فيه هو عائد لمن؟ للذي ابتاع، والذي ابتاع بمعنى اشترى، وقلنا أنه البيع هو بيع من وجه وشراء من وجه آخر كما قدمنا. فهنا فمن ابتاعها فهو، أي المشتري، بخير النظرين. قوله بخير النظرين فيه دليل على مشروعية الخيار عند وجود العيب، وهذا دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الإجماع ودليل النظر. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فحرم الله على عباده المؤمنين أن يأكلوا المال بينهم بالباطل، والمراد بقوله بالباطل بدون وجه حق، فبين على أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم بدون حق. تطبيق ذلك على المبيع إذا كان فيه عيب، فإن المبيع إذا كان خاليا من العيب هو ظن المشتري فدفع فيه 100 وهو يستحق 100، فهو بالعيب أو بوجود العيب فيه تنقص ماليته، ويكون في الحقيقة قيمته كم؟ نقول الربع، 75. فحينئذ الربع 25% أخذت بالباطل وأكلت بدون وجه حق، فصار التدليس والعيب موجبا لأكل أموال الناس بالباطل، لأن السلعة لا تستحق. ولو علم المشتري أن هذه السلعة فيها هذا العيب ما دفع 100، وبناء على ذلك هو غير راض. ولذلك قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا أي المشتري إنما رضي بدفع 100 لشيء سالم من العيب، وعليه فإننا لا نلزمه بشيء معيب، ولشيء دفع لشيء كامل يستحق هذه 100. فلما ظهر نقصانه كان الظلم بقدر النقص الموجود في المبيع. كذلك أيضا دلت السنة في حديثنا، وهو واضح في الدلالة في قوله فهو بخير النظرين، هذا صريح في الدلالة على أن العيب يوجب الخيار، وبناء على ذلك جعل العلماء هذا النوع من الخيارات وهو خيار العيب. قوله كذلك أيضا لإجماع، وقد حكاه بعض الأئمة رحمهم الله أن العلماء أجمعوا على أن العيب يوجب الردة، بمعنى أنه يوجب الفسخ والرجوع، وهو معنى الخيار، لأن الخيار أن تعطي للمشتري أو تعطي لأحد المتعاقدين أو هما معا حق ماذا؟ الرجوع عن الصفقة وإتمام البيع. وعليه فإنه ينعقد دليل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم البيع المبيع المعيب، وثانيا أنه يثبت الخيار للمشتري إذا اطلع على العيب. وأما النظر فواضح، لأن النقصان ليس كل نقصان يؤثر، وإنما المؤثر هو النقصان الذي يوجب الضرر، الذي فيه ضرر وهو نقصان المالية. وقد يكون هذا في المقصود من السلعة. من أمثلة ذلك أن يشتري أضحية مريضة بين مرضها، فإنه هذا العيب عيب شرعي وهو عيب خلقي، لكن هذا العيب يوجب الرد سواء كانت أضحية أو غير أضحية المرض. لكن إذا كان العيب في مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن، ففي بعض الأحيان يكون العيب موجبا للرد في الأضحية، لكنه لا يوجب إذا اشتراها بغير قصد الأضحية والشراء المطلق. هذا فيه تفصيل عند العلماء. إذن المشتري حينما يشتري السلعة له فيها غرض، وبالعيب يفوت غرضه. إن المشتري يشتري السلعة وله فيها غرض، وبوجود العيب يفوت ماذا؟ غرضه، وتفوت المصلحة التي من أجلها اشترى السلعة، أو تنقص ويتضرر. وهذا لا شك أنه يوجب له الحق في استرداد حقه، لأننا نكون قد ظلمناه. الشريعة جاءت بالإنصاف والعدل، وعليه فإن هذا العيب موجب للخيار، كما أنه يدل عليه دليل العقل النقل، كذلك يدل عليه دليل العقل. هذا الخيار، خيار العيب، قد نتعرض إن شاء الله لشيء من التفصيل بعد الانتهاء من البيوع، فنجمع بعض ما يتعلق بالخيارات ونشير إلى أنواع الخيارات في البيوع، لأن الهدف من أحاديث الأحكام هذه الجمع بين الدراسة الحديثية والفقهية كشرح للحديث، لأن الأحاديث من الصحيحين ولله الحمد، في السند ليس بحاجة إلى دراسة، وهذا المقصود أن يتفرغ طالب العلم للدراسة، دراسة المتن. وبإذن الله قد ننبه على جملة من أنواع الخيارات بعد انتهاء المصنف رحمه الله من أحاديثه. وهذا العيب لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصر الغنم، فيه دليل على أن العيب ينبغي أن يكون قبل العقد لا بعد العقد. فإذا كان ناشئا بعد العقد وبعد انتقال الملكية والقبض، فإنه يكون على ضمان من؟ ضمان المشتري، وليس على ضمان البائع. وعليه فإنه يشترط في العيب أولا أن يكون مؤثرا، والعيب المؤثر هو الذي يوجد نقصان المالية نقصانا مؤثرا، كما أشرنا إليه في الدرس الماضي. فالعيب اليسير هذا لا يلتفت إليه. ثم هذا العيب نستطيع أن نأخذ بدليل العرف ما يدل على استحقاق المشتري الرد به، لأنه حينما تعاقد المشتري مع البائع إنما تعاقد معه بشرط ضمني، وهو سلامة المبيع، فهو وإن لم يتلفظ به لكنه معروف عرفا. الإنسان إذا اشترى إنما يشتري وسكت ولم يشترط السلامة، نعلم أن مراده ماذا؟ أن شرط السلامة مستقر في العقد ضمنا. وعليه فإننا نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أي كأنه قال له أريدها سالمة من هذا العيب. وهذا الذي يشترط أن يكون العيب موجودا قبل العقد، فإنه حينئذ عند التعاقد كأن المشتري اشترط ضمنا السلامة من هذا العيب. إذن لا يمكن أن يكون العيب مؤثرا إلا إذا كان قبل العقد. وهنا يرد السؤال، لو كان المشتري على علم بالعيب، فإنه إذا كان عالما بالعيب وأطلعه البائع عليه سقط حقه في الخيار. إذا بين له أن الشاة فيها عيب وبرئ من هذا العيب وسماه لها وسماه له فإنه لا حق له في خيار الرد بالعيب الذي سماه. أما غيره نعم، يعني لو قالوا أنا بريء من العيب، مثلا قال هذه الدابة هو يريدها للركوب لكن فيها عيب أنها بطيئة، لأن الدواب فيها السريع هملاجة وفيها ما هو بطيء، فقال هذه الدابة فيها عيب أنها بطيئة جدا، أما البطء النسبي هذا الذي لا تسلم منه الدواب هذا ما يؤثر، لكن بطيئة بشكل مضر، أن البطء في السير يعطل الإنسان عن مصالحه ويضر به، فقال له هذا العيب موجود فيها، فحينئذ برئ له من عيب في الدابة. قال له هذه الدابة فيها مرض كذا وكذا، حتى ولو كان الجرب عاذنا الله وإياكم، قال فيها مرض الجرب فسماه له، فحينئذ نقول إنه لا يستحق الرد بمرض الجرب، لكن لو ظهر بها مرض آخر يؤثر في لحمها ويؤثر في بقائها ويؤثر في المصالح المأخوذة منها وقد تعدي بقية الدواب، نقول إنه يستحق الرد به لأنه لم يطلع البائع المشتري عليه. إذن البراءة، ننتقل إلى مسألة البراءة. البراءة من العيوب في المبيع تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون براءة عامة وإما أن تكون براءة من عيب يسميه البائع للمشتري. فإن كانت براءة عامة فجمهور العلماء يرون أن حق المشتري لا يسقط بها، البراءة العامة إذا قال له أنا أبيعك هذه السيارة وأنا بريء من كل عيب فيها علمته أو لم أعلم، فهذه تسمى براءة عامة. أبيعك هذه العمارة أو الفلة وأنا بريء من كل عيب فيها، إذن هو يبرأ براءة ماذا؟ عامة، ولا يسمي له عيبا معينا وإنما يبرأ له من كل عيب وجد فيها مما علم ومما لم يعلم، هذا يسمى البيع على البراءة. الحالة الثانية أن يسمي له عيبا معينا ويطلعه عليه ويبرأ منه، فإذا سمى له عيبا معينا وأطلعه عليه وبرئ منه فأصح قولي العلماء، أصح قولي العلماء أنه يبرأ من ذلك العيب بعينه لا يبرأ من غيره. ثم يرد السؤال هل هذا خاص بالحيوانات البراءة من العيب الخاص أم يشملها وغيرها، والصحيح أنه إذا برئ من عيب وسماه له وأطلعه عليه أن ذلك يسقط الحق، وعليه يقوي هذا جانب العيب إذا كان من جهة المشتري بقصد التدليس، ولذلك يعتبر خيار العيب إن قلت إنه خيار تدليس في هذه الحالة يكون العيوب التي لا يعلمها المشتري لا تدخل في هذا لأنه لم يدلس، ولكن إذا قلت إنه خيار لوجود النقص في المالية ووجود الضرر على المشتري حيث تبين أن السلعة فيها عيب مؤثر لا تلتفت إلى كونه قصد أن يدلس عليه أو لم يقصد، لأنه في بعض الأحيان يكون البائع كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في قصته لما باع الغلام وفي عهد عثمان رضي الله عنه وظهر به عيب، وقيل ابن عمر قصد على البراءة أنه كان مذهبه البراءة من العيب أنه يرى البراءة من العيب، فأمره عثمان أن يحلف اليمين، وهذا يدل على أن مذهب عثمان أن البراءة لا تخلصه من استحقاق المشتري، ومذهب عثمان أقوى من مذهب عبد الله بن عمر لأن عثمان من الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم، ثم إن بيع البراءة مخالف للشرع لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإذا قلنا ببيع البراءة فإنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل، فإنه يأتي بسلعة مغشوشة ثم يضعها ويستغل غفلة المسلم وعدم علمه ثم يقول له أنا بريء منها وهو يعلم أن فيها ولا يخبره أو حتى لا يعلم، والمشتري اشترى على أن هذا الشيء تعاقد على أن هذا الشيء على هذه الصفة ثم تبين على خلافها، فأصول الشريعة تقوي هذا المذهب أن بيع البراءة ضعيف إذا كانت براءة تامة. من أمثلته حينما يقول البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل، البضاعة التي تباع من المحل لا ترد بالعيب ولا تستبدل، ما إن شاء الله مرة، يعني ليس لي فيها من شيء، بعد ما لا تطالبني بحق فيها، لا ترد ولا تستبدل، وعليه فنقول هذا شرط مثابة ماذا؟ الشرط. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة بريرة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل شرط. فإذا جاء وقال أنا وضعت عليه شرط، فقل هذا الشرط لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. ومن أمثلته في بيع السيارات حينما يصيح الصائح السيارة أبيعك ملحا في ماء، يقول بعضهم إذا باع بالبراءة العامة يقول أبيعك ملحا في ماء، وما جاء يشتري الملح، جاء يشتري، في أحد عاقل يضع فلوسه في العبث، جاء يشتري شراء المسلمين، يقول في الأثر بيع المسلم لأخيه المسلم، بيع المسلم، لا يمكن لأسواق المسلمين أن تقوم على هذا العبث وهذا الاحتيال على أكل أموال الناس، لا يمكن هذا، ولا يمكن أن يسوق بأن أجازه بعض العلماء. عندنا نصوص شرعية تبين أن المال لا يؤكل بالباطل. أترى الرجل يجلس السنين يجمع مالا ليشتري سيارة أو يشتري بيتا يؤويه ويؤوي أهله، ثم بكل بساطة يأتي رجل لا يراقب الله فيه ولا يخاف الله في حقه ويبيعه شيئا مغشوشا ويقول أنا بريء من العيوب، ثم يظهر أن هذا البيت لا يصلح للسكنة؟ هل يرضى أحد أن يفعل به ذلك؟ أبدا، ولا يمكن للشريعة أن تقر مثل هذا، لأنه معون على الإثم والعدوان. ولذلك القول بصحة براءة بيع البراءة يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل بلا إشكال. وقضاء أمير المؤمنين عثمان عفان رضي الله عنه ولم ينكر الصحابة عليه قضاءه على ابن عمر يدل على هذا صراحة. ومن دخل في أسواق المسلمين ورأى الضعفاء ومن يستغفل كيف يؤكل ماله قهرا، يعلم عظيم الضرر في مثل هذا النوع من البيوع وعظيم المفاسد المترتبة عليه، ووقعت فيه مآسٍ، خاصة إذا اشترى الإنسان شيئا يضحي من أجله السنوات، لأن ليس كل الناس يتيسر له المال وليس كل الناس يتيسر، ولذلك يغبن المسلم في قهره وما يغبن ويقهر في ماله وفي حقه. فالشريعة لا تجيز هذا ولا تأذن للمسلم أن يفعله هذا، ولذلك من أصول الشريعة ما يدل على بطلان هذا، لأنه لا يرضى المسلم لنفسه أن يفعل به ذلك، فكيف يفعله بأخيه المسلم؟ وإذا قلت إن بيع البراءة جائز ونظرت إلى أنه يقع في بيوع يسيرة، فاعلم أنه يقع في بيوع بالملايين، لأنك إذا أجزته في الدرهم تجزه في المليون، وهذا فيه من الضرر وفيه من الأذية ما الله بعلم، وقد يؤدي إلى حقد المسلم على أخيه، ثم قد يصل الأمر إلى أن يحتال الآخر عليه، وقد يصل إلى سفك الدماء المحرمة خاصة في البيوع العظيمة. فما يستطيع الإنسان أن يسوق لهذا بقوله أنه يوجد من يقول بجواز هذا. أصول الشريعة تدل على عدم جواز هذا النوع من البيوع، وهو بيع البراءة من العيوب. فإذا أراد أن يبرأ من عيب معلوم فلا إشكال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثبوت الخيار، وقلنا يشترط أن يكون العيب مؤثرا. العيب مؤثر مثل حديث المصرى، هنا ننتزع من الحديث، لأنه إذا كان العيب مؤثرا فوت المقصود من السلعة، المشتري له قصد في السلعة، لم يشتري الشاة إلا وله قصد في حليبها أو في لحمها أو في ظهرها بالركوب عليها، فإذا ظهر العيب في أحد هذه الثلاثة التي يقصدها فمعنى ذلك أنه فوت الشيء الذي من أجله اشترى السلعة، وعليه فإنه لا بد من أن يكون العيب مؤثرا. ثم هذا العيب يرجع في تقريره إلى أهل الخبرة، تقرير العيب وثبوته في العين هذه من المسائل التي يرجع فيها إلى أهل الخبرة. فلو كانت السيارة مثلا اشتراها فادعى البائع أن فيها عيبة، المشتري أن فيها عيبة، فقال البائع ليس فيها عيب، فحينئذ ينظر إلى قول أهل الخبرة، وقد تكون هناك عيوب ظاهرة وهناك عيوب خفية، وهناك تفصيل في فروعات الفقه في مسألة العيوب الظاهرة والعيوب الخفية. لكن هنا أمر ننبه عليه أن مسألة العيب وخيار العيب هو في الحقيقة يدخل فيه تبعا مسألة ضمان المبيع. ضمان المبيع، الضمان في المبيع هو كان معروفا في القديم أيام السلف من الصحابة والتابعين في مسألة العهدة، عهدة المبيع. كان يبيع مثلا الرقيق يباع، ثم بعد فترة يتبين أنه مريض بعقله، مجنون، وقد يتبين فيه عاهة أو آفة، فيه مرض أو فيه مرض معدد، فهذه العيوب لا تكتشف إلا بعد مضي مدة. ولذلك حتى إن بعض العلماء يجعل العهدة سنة كاملة. لماذا؟ لتمر الفصول الأربعة فيعرف فيها حقيقة هذا المبيع، فيجعلها سنة كاملة. والضمان للمبيع طبعا لا يكون إلا إذا كان في الآن الموجود في الآلات مثل ضمان السيارات وضمان آلات الكهرباء والآلات التي يرتفق بها في المصالح على اختلاف أنواعها. هذا الضمان إنما هو يكون إذا كان هناك سوء في المصنعية، فحينما صنع الشيء حدث خلل في صنعه. ففي السيارة مثلا لو أنه اشترى سيارة جديدة، والضمان يكون في السيارات والسلع الجديدة، هذه السلع الجديدة لا يمكن غالبا أن يتبين عيب مصنعيتها إلا بالاستخدام. ومن هنا من عدل الشريعة قاس، طبعا هذا يسمى التخريج، خرجت هذه المسألة على مسألة العهدة القديمة. فإذا أخذ هذه السيارة وتبين بعد شهر أو شهرين أو شهور أن فيها خللا وعيبا هو ناشئ من سوء صنعها، فحينئذ يستحق المشتري الرد بوجود هذا العيب. لكن هذا العيب لم يطلع عليه إلا بعد الاستخدام والاستعمال. ولذلك مسألتنا أوسع من مسألة المصراة، لكن مسألة المصراة في الأصل تشترك مع هذا في ضمان حق المشتري، وأن السلعة ينبغي أن لا يكون فيها عيب يفوت المقصود، مقصود المشتري منها، لأنه اشترى السيارة من أجل أن يركبها. فإذا وجد أن هذه السيارة بها عيب يؤثر في سيرها، أيا حسن سيارتنا بها تفو تسير بنا ساعة وساعتين تقف، فهي تمشي ساعة وتقف ساعتين، هذا عيب مؤثر في ماذا؟ في المصلحة التي من أجلها اشترى السيارة. فإذا كان يضر به في مركبه، تضر به في وضع ارتفاقه متاعه عليها، فهذا كله يعتبر من الضمان لسوء المصنعية. لكن لو أنه أخذ السيارة جديدة وأساء استخدامها فظهر بها عيب من سوء الاستخدام لا من سوء المصنعية، فإنه لا يستحق الخيار ولا يكون له حق الرد. لماذا؟ لأن العيب ناشئ منه لا من السلعة. وعليه فتقرير أن هذا من سوء الاستخدام أو أن هذا من سوء المصنعية مرده إلى أهل الخبرة. فإذا قال أهل الخبرة أن هذه الآلة الفساد الذي فيها أو الضر الذي فيها منشأه سوء الاستخدام، سقط حقه في الخيار. وإن قالوا إنه من سوء المصنعية ثبت له حق الخيار وضمن البائع للمشتري. وعلي هذه المسألة فقط إشارة، لكن من حيث التفصيل ينبغي النظر، لأن هنا الدرس حديث ما هو فقه ولا يتوسع فيه أكثر مما يعني تنجلي به أصول المسائل، ثم المطولات في الفقه يمكن أن يضبطها طالب العلم ويخرج عليها مسائل معاصرة، لأن الضمان في بعض الأحيان خارج عن الله. لما يقول لك ضمان 10 سنوات، هي سوء الاستخدام يحتاج إلى سنة أو سنة ونصف بالكثير، لكن يقول 10 سنوات هذا فيه إشكال وفي غرض، أنه في هذه الحالة يضمن البائع شيئا. هو أهل الخبرة لهم قول في هذا، وهو أن ضمان سوء الاستخدام ينبغي أن يكون محددا بماذا؟ بزمن. فإذا جاء البائع يقول 5-6 سنوات يزيد في المدة، هو ليس مراده الضمان، إنما مراده كسب أكبر عدد من المشترين، لأنه إذا كسب أكثر عدد من المشترين فيصبح في هذا يضمن ما لا تضمنه الشريعة فيدخل الغرر على نفسه. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، أن سوء الاستخدام محله ما يكون في حدود التأثير في سوء الصنعة، وأما ما تجاوز ذلك من استغلال ذلك والتوسع فيه، وذلك كم من عقود هي في الأصل جائزة ولكن توسع الناس فيها يدخل الغرر. وعليه فإن الأصل أن المبيع يوجب إذا كان معيبا يجب بالعيب. كذلك هناك عيوب تستحق بالشرط، العيوب التي تستحق بالشرط، تكون السلعة المشتري يأخذها ويشترط على البائع ويقول له أريد في هذه السلعة الصفة الفلانية. السلع إذا بيعت هناك لها صفات معينة، وهو الذي تستطيع أن تقول الغالب، وما يسمى في عرف الناس أو عرف السوق العادي، وهناك الشيء الأفضل مثل ما يقال في بعضهم في السيارات الفل كامل أو كذا، هذا موجود في أسواق الناس اليوم، هذا امتياز وشيء زائد. الشيء الزائد هذا لا يكون عيبا إلا إذا اشترطه المشتري أو جرى به العرف. كم حالة؟ حالتين. يكون مثلا عرف أن هذا النوع من السيارات لا يأتي إلا على صفة الكمال، فحينئذ لا يحتاج إلى شرط. إذا جاء على غير صفة الكمال يستحق المشتري الرد، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذا إذا جرى به العرف. فإذا كان هذا النوع من السيارات على هذه الصفة الكاملة وجاءت نوعية منها ردي يعني على النوع العادي أو الذي لا يشتمل على الصفات الكاملة، نقول يستحق المشتري ماذا؟ الرد. الحالة الثانية أن يشترط مثلا الآن السيارة يمثل بشيء موجود، حتى يكون السيارة منها ما هو عادي ومنها ما يسمى بالأوتوماتيك مثلا. طيب الأفضل الثاني، والعادي هذا إذا كان مثلا جرى العرف أنه هو المنتشر وهو الغالب صار أصلا، فإذا صار أصلا لو اشترى شخص من شخص سيارة من هذا النوع الأنواع السيارات هذه المنتشرة العادية وقال ما أريد، أنت غششتني، قال ماذا؟ قال أريدها على الأفضل النوع الثاني الأكمل، نقول ليس من حقك، لأن هذا هو المنتشر وهذا هو الغالب، فإذا أردت الأكمل كان عليك أن تشترطه. العكس لو كان مثل ما ذكرنا الأكمل يكون ماذا؟ وجود العادي يستحق به الرد ويثبت له الخيار بفوات الصفة. كذلك أيضا فيما يكون من مصالح في الدور والفلل، يعني مثلا لو جاء شخص وقال أنا اشتريت من فلان عمارة وهذه العمارة غشني فيها، قال ما غشك بماذا؟ إذا بالمشتري قال أنا ذكرت له جميع صفات العمارة واطلع على جميع صفات العمارة وتبايعنا على الصفة، فلما ذهب جاء وقال له أبدا هذه العمارة ما أخذها، لماذا؟ قال ليس فيها مصعد، ليس فيها مصعد. المصعد كمال ولا أصل؟ كمال، وبناء على ذلك يعتبر خيبة. لكن إذا كانت العمارة من الفنادق ومن نوعية يعرف أنها ما تباع أو ما تمارس هذا النشاط إلا وفي هذا الشيء يكون عيبا، أو كانت ذات أدوار عديدة، فإننا نعلم أنه سكت المشتري لأن هذا ماذا؟ جرى به العرف فاقتضاه العرف، فالذي يقتضيه العرف هذا ينتبه له، ولذلك القاضي ينظر إلى العرف، وهذا ما يندرج وهو الذي تقرره قواعد الشريعة ومن قواعدها الخمس التي من قواعد الكليات، العادة محكمة فيحتكم إلى العرف. إذا جرى العرف بأن هذا يكون فيه هذه الصفات الكاملة يكون نقصانها مؤثرا، وأما إذا كان جرى العرف بأنها هذه الصفات الكاملة لا تكون إلا بالاشتراط، فإن اشترط ثبت حقه وإن لم يشترط لم يثبت له حق. هذا بالنسبة للصفات أو الكمالات الموجودة. العيب يكون في ذات المبيع مما يفوت غرضه، ويكون في صفاته الكاملة، ويكون في صفاته كاملة إما بالعرف وإما بالشرط، إما أن يجري به العرف وإما أن يشترط المشتري على البائع هذه الصفة الزائدة، مثل ما كانوا في القديم يشترط أن الدابة هملاجة يعني سريعة، وبناء على ذلك إذا لم تكن سريعة فإنه يستحق ماذا؟ الرد. فإذا أراد القاضي أن يتبين هل هي سريعة أو لا طلب من أهل الخبرة أن ينظروا، إذا كانت خيلا رجع إلى أهل الخيل، إذا كانت من الهجن والإبل رجع إلى أهل الهجن وسألهم هل هذه ينطبق عليها أنها سريعة هملاجة أو لا، فهذا كله يثبت به العيب ويحكم به. كذلك هذا بالنسبة من حيث الأصل مجمل ما يقال في الخيار.